الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في باب الحيض، وما زلنا في الحديث 39. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيس سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. أخذنا فيما مضى جملة من الأحكام المتعلقة بهذا الحديث، فقال المؤلف رحمه الله أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي، أو قالت عائشة رضي الله عنها، وقال المؤلف عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. قلنا أن نهي النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة الحائض عن الصلاة في أيام حيضها، ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام لها بالصلاة بعد انقضاء عدتها، يدل على خطأ مقولة انتشرت بين علماء الأصول أو بين كثير من علماء الأصول، وهي أن الأمر بعد الحظر للإباحة. وعرفنا أن هذا الكلام إن استقام في بعض الأدلة فلا يستقيم في هذا الموضع، قد يستقيم في قوله سبحانه وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فإن الأمر بالاصطياد كان بعد الحظر عن الاصطياد، فيستقيم في هذا المثال أن يقال إن الأمر الإباحة، لأن الله عز وجل حضر الصيد قبل ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الصيد وأنتم حرم، ثم أمر بالصيد بعد الإحرام وإذا حللتم فاصطادوا، فهنا إذا قال الشخص الأمر للإباحة وهو أمر بعد حظر، في هذا المثال قد يستقيم. وهكذا في بعض الأمثلة كقوله سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وابتغوا من فضل الله. فقد يقول قائل هنا الإباحة، لأن الله عز وجل حضر البيع والشراء عند نداء الجمعة وذروا البيع، ثم بعد ذلك أمر الله عز وجل أن يبتغ العبد فضله بالبيع والشراء ونحو ذلك. فقد يقال هنا أمر بعد حضر فهو للإباحة، لكن في هذا المثال أو في هذا الحديث لا يستقيم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الحائض عن الصلاة في وقت حيضها، فإذا انتهى حيضها أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة، فلا يمكن أن يقال أن الأمر بعد الحضر في هذا الموضع للإباحة، فإن الصلاة كما عرفنا من الواجبات وهذا شيء معلوم. إذن القاعدة أو تصحيح هذه القاعدة بأن يقال الأمر بعد الحضر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحضر، أو يقال لكسر الحضر فهنا يستقيم، فالأمر بالإصيات بعد الحضر راجع إلى ما كان عليه قبل الحرب قبل الحضر، وقبل الحضر كان للإباحة، والأمر بالبيع والشراء أن يبتغي العبد من فضل الله عز وجل كان مباحا قبل الحضر فيرجع للإباحة، والأمر بالصلاة في هذا الموضع كان بعد الحضر، وكان والصلاة قبل الحضر كانت واجبة، فالأمر بعد ذلك يكون للوجوب، فالأمر بعد الحظ يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظ، فإن كان واجبا فهو الوجوب، أو مباحا فهو للإباحة، أو مستحبا فهو للاستحباب. أخذنا قول النبي عليه الصلاة والسلام ثم اغتسلي وصلي، وقلنا هذا يدل على أمر، فما هو؟ أي نعم، أن الغسل يكفي عن الوضوء، غسل الحدث يكفي عن الوضوء، وأن المرأة إذا اغتسلت لرفع حدث الحيض ومثل ذلك النفاس كفاها ذلك عن الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثم توضئي واغتسلي وصلي، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم اغتسلي وصلي. وقد سبق الكلام على ذلك فيما مضى، وتكلمنا أيضا على مسألة الجنب الغسل من الجنابة فيما مضى. وأما غسل الجمعة إذا كان الشخص محدثا واغتسل غسل الجمعة، هل يرتفع عنه الحدث ولا ما يرتفع؟ لا يرتفع، باعتبار أن غسل الجمعة ما هو غسل الحدث، غسل الجمعة ما هو من غسل الأحداث، وإنما الذي يرفع الحدث الأصغر هو غسل الأحداث كغسل الجنابة والغسل من الحيض والغسل من النفاس، فيقال إذا ارتفع الحدث الأكبر فإنه من باب أولى يرتفع الحدث الأصغر، هذا في غسل الأحداث. أما غسل الجمعة وغير ذلك من أنواع الغسل كالغسل في العيدين مثلا أو غسل النظافة فلا يكفي عن الوضوء ولا يرتفع بذلك الحدث الأصغر. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضن فيها. فالمرأة يجب عليها أن تدع الصلاة في قدر الأيام التي كانت تحيض فيها، وهذا كما عرفنا إذا كانت لها عادة معلومة، فتدع الصلاة قدر الأيام التي كانت تحيض فيها. وفيه أن الصلاة أن المرأة تترك الصلاة في وقت حيضها، ولا تترك الصلاة في وقت طهرها وإن كان الطهر متخللا لحيضها، حتى ولو كان الطهر متخللا لحيضها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. الأيام التي يحصل فيها الحيض هي التي تترك المرأة فيها الصلاة. والله عز وجل يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. والمحيض كما عرفنا على قول جماعة من أهل العلم المراد به الحيض، ومنهم من قال موضع الحيض. فالحيض أذى، قل هو أذى، فإذا وجد الأذى وجب على الزوج الامتناع من وطئ زوجته، ووجب عليه أيضا الامتناع من الصلاة والصيام. هذا إذا وجد الأذى. لكن إذا لم يوجد الأذى كالطهر المتخلل بين الحيض، والمرأة قد تحيض حيضا مستمرا من أول يوم إلى آخر يوم وهو مستمر إلا في الأوقات النادرة، وقد يتخللها طهر تام في أثناء حيضها. قد تحيض مثلا يوما أو تحيض يومين ثم تطهر يوما أو تطهر يومين أو أكثر من ذلك، ثم يرجع إليها دم الحيض وتحيض يوما أو يومين، ثم يتخللها شيء من الطهر كاليوم واليومين. فهذا الطهر المتخلل للحيض هل يجب على المرأة أن تغتسل فيه وأن تصلي وأن تصوم، أو يحرم عليها الصلاة يحرم عليها الصلاة والصيام؟ هذا مما حصل فيه النزاع بين العلماء، حصل النزاع بين العلماء في هذا الطهر، هل يأخذ أحكام الحيض أو لا يأخذ أحكام الحيض. وأظهر الأقوال أنه لا يأخذ أحكام الحيض، لأن الله عز وجل قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. فإن وجد الأذى تعلق به الحكم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فأمرها بترك الصلاة إذا ما أقبلت الحيضة. أما في وقت الطهر فهي مأمورة بالصلاة. فعلى كل هذه المسألة حصل فيها النزاع بين العلماء في الطهر المتخلل، هل يدخل في الحيض أو لا يدخل. والمشهور من مذهب الإمام الشافعي ومذهب أبي حنيفة أنه من جملة الحيض، أن هذا الطهر المتخلل من جملة الحيض. ومذهب الإمام مالك والإمام أحمد ورواية عن الشافعي على خلاف المشهور عنه أنها من جملة الطهر، يجب على المرأة أن تغتسل وأن تصلي في تلك الأيام التي حصل لها فيها الطهر. وجاء في ذلك أثر عبد الله بن عباس رواه أبو داود في سننه معلقا، وجاء موصولا في مصنف بن أبي شيبة وفي سنن الدارمي بإسناد صحيح. قال رحمة الله عليه إذا رأت الدم البحراني تركت الصلاة، فإذا رأت الطهر ولو ساعة صلت. قال ولو لا رأت الطهر وإذا رأت الطهر ولو ساعة صلت. ثبت هذا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والعلماء في هذه المسألة على قولين كما عرفنا، أو على مذهبين، مذهب يقال له مذهب التلفيق، ومذهب يقال له مذهب السحب، مذهب التلفيق ومذهب السحب. مذهب التلفيق هو الذي يجعل الحيض يجعل الحيض حيضا ويجعل الطهر طهرا، فتكون العادة ملفقة من حيض ثم طهر ثم حيض ثم طهر ثم حيض، فتكون عادة ملفقة. فهذا مذهب نعم مذهب التلفيق، فيجعل الحيضة الثانية من جملة الحيضة محسوبة على الحيضة الأولى، والثالثة محسوبة أيضا على الأولى، وهي حيضة واحدة وعادة واحدة، عادة واحدة ملفقة. هذا مذهب أهل التلفيق. والقول الآخر لأهل العلم الذين يجعلون الطهر حيضا، مذهبهم مذهب السحب، فإنهم يجعلون الكل حيضا فيسحبون، نعم يسحبون الحكم على الأطهار، فيجعلون الأطهار من جملة الحيض. هذا مذهب السحب. والأول مذهب التلفيق. وأثنى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على مذهب التلفيق، أنها إذا رأت الطهر ولو ساعة فإنها تغتسل وتصلي. لكن بقى إشكال في هذه المسألة في قول عبد الله بن عباس ولو ساعة، وذلك أن المرأة قد ينقطع عنها الدم في أثناء اليوم على فترات متفرقة، فإن شأن الرحم أنها تقذف بدم الحيض فترة ثم تقطع الدم فترة ثم تقذف الدم فترة، فيحصل شيء من التقطعات في خلال اليوم الواحد، فالدم لا يخرج مستمرا إلى أن تنقضي عادة المرأة، وإنما يحصل شيء من الانقطاع. فإذا انقطع عنها الحيض في أثناء اليوم ثم أدخلت مثلا قطنة فخرجت وهي جافة، وبعد ساعة رجع الدم وعاد إليها الدم مرة أخرى، فالقول بوجوب الصلاة عليها فيه ما فيه من الحرج الشديد، ولازم هذا القول كما قال بعض العلماء أن الحائض تؤدي الصلوات، وأنه لا أن تؤدي صلوات اليوم والليلة، لازم هذا القول أنها تؤدي صلوات اليوم والليلة، وأن الحائض لا تمتنع من الصلاة في أثناء حيضها، فإن التقطع يحصل لها في أثناء اليوم، فإذا ما انقطع عنها الدم يقال لها اغتسلي وصلي، هذا ربما يحصل معها في سائر الأوقات، بحيث أنه يمكنها أن تصلي ربما الصلوات الخمس. والأدلة دلت على أن الحائض لا تصلي، أن الحائض لا تصلي في أثناء حيضها. فكلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيه شيء من الإشكال حين قال فإن رأت الطهر ولو ساعة اغتسلت وصلت، إلا أن يحمل كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على ما إذا رأت القصة البيضاء في السقيم، إذا حمل على معنى القصة البيضاء فإن القصة البيضاء لا تخرج إلا عند الطهر، لا تخرج إلا عند الطهر الحقيقي، ما تخرج عند عند وجود دم الحيض ولو كان متقطعا، وإنما تخرج عند حصول الطهر الحقيقي. فيمكن أن يحمل كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيما إذا رأت القصة البيضاء، فإنها إذا رأت القصة البيضاء فقد حصل لها الطهر حقيقة، فهنا يجب عليها أن تغتسل وأن تصلي. لكن إذا لم يخرج منها القصة البيضاء ورأت الجفاف، فالمشهور في مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه أنها تصلي إذا استمر بها الجفاف يوما، إذا استمر بها الجفاف يوما فإنها تغتسل وتصلي، فإن هذا دليل على طهرها. أما في أثناء اليوم فهذا من الأمور المعتادة، أن الدم يأتي وينقطع ويأتي وينقطع في خلال اليوم الواحد. أما إذا استمر بها الجفاف يوما كاملا أو أكثر من ذلك فهنا يجب عليها أن تصلي وأن تصوم، تغتسل وتصلي وتصوم إذا كان مثل هذه الفترة كاليوم واليومين أو أكثر من ذلك. فإذا كان الأمر كذلك وحصل الجفاف كما عرفنا في يوم أو أكثر، فهنا تؤمر بأداء الصلاة وتؤمر بأداء الصيام. أما ما هو أقل من ذلك فلا يظهر، نعم لا يظهر إلا فيما يتعلق برؤية القصة البيضاء فإنها علامة ظاهرة للطهر، فإذا رأت القصة البيضاء فإنها تبادر للاغتسال والصلاة، فإنها علامة ظاهرة من علامات الطهر. لكن قضية الجفاف ليس بظاهر في خلال اليوم الواحد في أثناء اليوم، فإن هذا قد يحصل للمرأة على ما سبقه إيضاحه، لكن إذا بلغ إلى اليوم أو إلى اليومين أو أكثر من ذلك فالأصل وجوب الصلاة عليها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهاها عن الصلاة إذا أقبلت الحيضة كما في هذا الحديث، قال فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. فهنا إذا أدبرت عنها الحيضة بأمر ظاهر إما بخروج القصة البيضاء أو بجفاف يغلب على الظن أنه جفاف طهر وهو كجفاف اليوم واليومين أو أكثر من ذلك، فهنا تؤمر بأداء الصلاة. فإن عادت إليها الحيضة مرة أخرى فما زالت فهي حائض، تترك الصوم والصلاة، تترك الصوم والصلاة وهكذا تكون عادتها ملفقة. هذا القول أظهر من مذهب السحب وأحوط وأبرأ للذمة، فإن كون نأمر المرأة بالصلاة والصيام في أثناء طهرها هذا أحوط لها من أن نقول لها لا تصلي وقد تمكث يومين أو ثلاثة أيام أو أربعة أيام وما فيها حيض، ما فيها حيض وقد ترى القصة البيضاء، قد ينقطع عنها الحيض وترى القصة البيضاء، ثم تمكث بعد ذلك ثلاثة أيام أربعة أيام يقال لها لا تصلي لأن الحيض سوف يأتي، يعني إذا قد علمت هذا من حالها، إذا قد علمت من حالها في أشهر سابقة أن الحيض ينقطع عنها ثلاثة أيام بعد أيام ثم يعود، فيقال لها لا تصلي ولا تصومي، هذا فيه ما فيه من البعد. فلا شك أن أمرها بالصلاة هو الأبرأ لذمتها والأحوط مع ظواهر الأدلة ومع أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فعلى كل هذه المسألة ما حصل فيها النزاع بين العلماء على القولين وعلى المذهبين السابقين، مذهب أهل التلفيق ومذهب السحب. وإذا حصل هذا للمرأة في أول أمرها فالواجب عليها أن تصلي وأن تصوم على المذهبين، وإنما الكلام في المرأة التي قد علمت هذا من حالها، أما في أول أمرها فيجب عليها أن تصلي وأن تصوم. يعني جاءها الدم في أيام معلومة ثم انقطع عنها الدم ورأت القصة البيضاء وحصل لها الجفاف، وما هي معتادة قبل ذلك أن الدم يرجع إليها، فهنا وش الذي عليها؟ عليها أن تصلي، لأن الاحتمال الظاهر أن هذا هو طهرها المستمر، لأنها ما تدري في أول الأمر. في الأصل أنه طهر مستمر، هذا هو الأصل في أول أمرها، الأصل أنه طهر مستمر وأنها تغتسل وتصلي. لكن متى تعرف أن عادتها انتقلت؟ تعرف نعم من ذاك الشهر يتبين لها الأمر، فإذا حصل في الشهر الذي بعده نعم تبين لها أو تعمل على العادة المتنقلة. وعلى قول من قال أهل العلم أن العادة تثبت بمرتين تحتاج إلى كم؟ إلى شهرين. وعلى قول من يقول أن العادة تثبت بثلاث مرات تحتاج نعم أن تستمر ثلاثة أشهر حتى تعرف عادتها، لكن على القول الصحيح أن العادة تثبت مرة واحدة نعم تفعل هذا الأمر، تفعل هذا الأمر الذي سبقه ذكره أيضا. لا خلاص، إذا قد نعم إذا قد عرفت من حالها هذا نعم ها نعم من أول الجفاف تصلي وتصوم، من أول الجفاف نعم تصلي وتصوم إذا قد علمت هذا من حالها نعم، فهي من أول الجفاف. لكن المرأة مثلا عادته سبعة أيام، نعم عادته سبعة أيام، فجاء الدم أربعة أيام، جاء أربعة أيام ثم حصل جفاف، حصل جفاف أو رأت القصة البيضاء قبل أن تكمل العادة المعتادة عليه، فهنا الاحتمال وارد، الاحتمال وارد أن الجفاف سوف يستمر ويكون هذا هو الطهر المستمر لها، واحتمال وارد أن يرجع إليها الدم كونها يعني ما أتمت العادة التي تعرفها، هي تحيض سبعة أيام جاء الحيض ثلاث أربعة أيام مثلا ثم رأت القصة البيضاء أو جاءها الجفاف. إن رأت القصة البيضاء فالأمر ظاهر، فهو علامة ظاهرة من علامات الطهر، لكن ما جاءت القصة البيضاء تعرف طهرها بالجفاف، فحصل لها الجفاف بعد أربعة أيام تبادر بالصلاة، ها ما تبادر لأن ما تدري، لأن ما أتمت حيضها، حيضها سبعة أيام، فهو محتمل أن يكون هذا الجفاف جفاف يسير وترجع الحيضة في أثناء اليوم، فهو محتمل أن يكون جفاف طهر ومحتمل أن يكون الجفاف الذي يحصل في أثناء الحيض. فهنا كم تمكث؟ تمكث يوما، نعم تمكث يوما ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي. لكن إذا حصل لها الجفاف بعد أن تمت العادة المعتادة عليها، كانت تحيض سبعة أيام فحاضت سبعة أيام ثم جاءها الجفاف، ولا تحتاج أن تمكث يوما، ما تحتاج أن تمكث يوما لأن قد أنهت عادتها التي اعتادتها قبل ذلك، فهنا الأمر ظاهر بأن هذا الطهر نعم طهرها المعتاد، فلا تحتاج إلى أن تبقى يوما لا تصلي ولا تصوم. لكن في القضية السابقة الأمر ما زال ملتبسا عليها، مثل هذا الجفاف اليسير قد يكون جفاف ويأتي الحيض في أثناء اليوم وقد يكون هو جفاف الطهر. نعم. والأصل بقاء الحيض, الأصل بقاء الحيض, فتبقى على أنها حائض, فإذا استمر بها يوما كاملا علمت أنه طهر, أن هذا طهر وليس بجفاف في أثناء حيضها, وإنما هو طهر لها, فهنا تصلي وتصوم. اليوم بغير, من أهل العلم يرى اليوم والليلة, ومن أهل العلم يرى اليوم بغير ليلة, والذي يظهر أنه يكتفى باليوم, باليوم نعم من غير ليلة, أي نعم أنه يكتفى بذلك باليوم بأكمله, ولا يشرط أن يكون يوما وليلة. فعلى كل هذه المسائل مبنية كما عرفنا على غلبة الظن وعلى شيء من الاحتياط للمرأة مع ما فيه من ظواهر الأدلة التي سبق ذكرها, كقول عليه الصلاة والسلام فإذا أقبل الحيض فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي, ومع أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إذا رأت الدم البحراني تركت الصلاة فإذا رأت الطهر ساعة اغتسلت وصلت. نقف في هذا الموضع من شرح الحديث وننتقل إلى شرح السنة.